لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وفيض رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. في حلنا وترحالنا وصلنا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، إلى خير خلق الله، إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله عز وجل اطلع على البشرية فلم ير فيها خيرا، فبرحمة ورأفة منه سبحانه وتعالى أرسل إلينا محمدا ليكون رحمة للعالمين. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ما بين حل وترحال من بدايتها إلى نهايتها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم مات بعيدا عن بلده التي ولد بها والتي نشأ وعاش بها فترة شبابه، بل أكثر عمره ما يقارب من 53 عاما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لأن النبي بعث وعمره 40 وعاش بمكة 13 عاما فترة الدعوة المكية، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحل بها ولقي ربه بها. تبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى الدنيا بفاجعة كبرى، وهو ما زال في بطن أمه، حيث يفقد أباه فيولد يتيما. يولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وكان من عادة العرب في وقتها أو عادة أهل قريش في وقتها أنهم يرسلون أطفالهم من أجل أن يرضعوا في البادية حتى يتنفسوا هواء نقيا ويشبوا أقوياء أصحاء ولا يسمعون إلا اللغة العربية السليمة، لأن طبعا مكة كان يوجد بها طبعا أكثرها من العرب، لكن كان يوجد بها غير العرب. يعني على سبيل المثال مثلا كان عندنا بلال الحبشي وصهيب الرومي، هؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن كانوا يعيشون بمكة، ممن كان يأتي للتجارة، أو بعض الأرقاء اللي كانوا بيسترقوهم مثلا في المعارك أو يشتروهم أو غير ذلك. فبيئة وطبيعة المدن في هذا التوقيت رأى العرب أنها ليست الأفضل من أجل أن ينشأ ويشب أبناؤهم فيها، لذلك كانوا يرسلونهم إلى البادية. وكانت المرضعات تأتي من البادية في كل عام مرة أو مرتين من أجل أن يبحثوا عن أطفال يأخذوهم من أجل أن يقوموا بإرضاعهم. وبالتأكيد أهل هؤلاء الأطفال أو أهل ذاك الطفل يعطوا للمرضعة أجرا ومقابل، فإذا كان والد الطفل من الأغنياء، من التجار، من كبراء القوم، فإن كل مرضعة كانت تتمنى أن تأخذ هذا الطفل، لأن العائد والمقابل والأجر سيكون كبير، لأن والده سيعطي، لأنه يرغب أن يشب ابنه في بيئة سليمة صحيحة. جاءت المرضعات من بادية بني سعد، كل واحدة منهن بدأت تأخذ طفلا، لم تبق إلا امرأة منهم كانت تسمى بحليمة، لم تجد أحدا من الأطفال، وبقي محمد ذلك الطفل الرضيع لم تأخذه واحدة من المرضعات. ليه؟ لأنهم أو لأنهن كنا يسألن عن والد الطفل، فإذا أخبرنا أن والده قد مات يعني يتيم، قالوا يعني من سيعطينا، من سيشفق على هذا الطفل مثل أبيه؟ فكثير من المرضعات كنا يعرضن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بقيت حليمة بدون أطفال. قالت أرجع أم آخذ ذلك الطفل اليتيم، والعائد من ورائه سيكون قليلا بالتأكيد. فقالت يعني هو أفضل من أن أرجع هكذا، وأخذت محمدا صلى الله عليه وسلم. لكنها تفاجأت بمجرد أخذها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت البركة تدب في حياتها كلها، بداية من ناقتها، والتي كانت ناقة ضعيفة متأخرة عن ركاب القوم والمرضعات الأخريات، صارت هذه الناقة سريعة وقوية وتسبق باقي الجمال والنياق الموجودة. فالكل كان بيتعجب من هذا التغير الذي حدث. أحست حليمة بأن البركة قد دبت في كل شيء حولها بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تبدأ أولى الرحلات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بداية الارتحال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضيع يخرج من مكة إلى البادية في بني سعد من أجل أن يشب وأن يكبر في هذه المنطقة. إذن تبدأ حياته وهو طفل صغير رضيع في الارتحال من بلده مكة التي ولد بها إلى منطقة أخرى هي منطقة بني سعد. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وترى حليمة الخير كله على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أغلب قبيلة بني سعد كنا يقولن لمن يقوم بالرعي عندهن: اذهبوا حتى ترعوا مع أغنام حليمة، لأن كل الأغنام كانت ترجع جياعا دون أن تجد شيئا تأكله، إلا أغنام حليمة كانت ترجع بطانة، يعني بطنها ممتلئة من الخير والبركة التي جاءت. فأحبت حليمة ذلك الطفل، وأحست بأن كل الخير قد جاءها بعد أن أخذته وأرضعته. تمر الأيام وتمر الشهور حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنتين، وهو السن المشهور أو قارب على السنتين، وهو السن المشهور في الفطام عند العرب، وكان هذا معروف، والقرآن الكريم أقر هذا. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن من الممكن أن تجد امرأة تفطم ولدها قبل هذا، طبعا يعني على حسب قدرة كل امرأة، وعلى حسب هل يوجد عندها لبن أو لا يوجد وهكذا. المهم أن حليمة لما حان ميعاد فطام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت به إلى أمه من أجل أن تراه وتطمئن عليه وعلى حاله. وجعلت حليمة تسرد من الأسباب والمبررات والحجج ما يجعل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تترك ابنها مع حليمة لفترة أطول. قالت يعني: إني أخاف عليه من مكة ومن هوائها، والأفضل يعني أن يظل معنا وهو ينشأ معنا بصورة جيدة وصورة سليمة. وكان صلى الله عليه وسلم ينشأ ليس كباقي الفتيان، بل كان ينشأ بسرعة كبيرة. فأم النبي صلى الله عليه وسلم اقتنعت بكلام حليمة، وأعطت حليمة ابنها من أجل أن يستكمل رحلة كبره ورحلة تربيته عندها في البادية. رجعت حليمة وهي مسرورة بأن محمدا ما زال معها، وبأن الخير والبركة ما زالت معها. تمضي الأيام وتمضي الشهور وتمضي السنون أيضا، إلى أن تأتي لحظة ارتعبت فيها حليمة رعبا شديدا وخافت على محمد. جاء ابنها إليها مسرعا: يا أماه يا أماه، لقد جاء رجلان وأخذ محمد وجعلاه يستلقي على قفاه وقام بشق صدره. كأنها عملية قلب مفتوح، قام بشق صدره ثم أخرج جزءا ثم أغلق صدره مرة أخرى. فقامت حليمة وهي مذعورة وهي خائفة على محمد، ماذا يمكن أن يكون قد أصابه، وماذا تقول لأمه، وماذا تقول لعمه ولجده، ماذا تقول لهم؟ فذهبت فرأت وجه النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا ومتأثرا من هول ما حدث، من شدة الموقف الذي حدث له. فسألته الخبر، يمكن أن يكون ابنها يتخيل، يمكن أن يكون ابنها يبالغ في هذا الكلام، ماذا حدث لك يا بني؟ فقال: لقد جاء رجلان وأضجعاني وجعلاني أستلقي أنام على ظهري، وقام بشق صدري وأخرج جزءا منه ثم أغلق صدري بعد ذلك. قالت: إن هذا الأمر لغريب، إن هذا الأمر العجيب، أفضل شيء الآن إن أنا آخذ محمد مرة تانية وأرجعه إلى أمه وإلى أهله حتى لا يصيبه سوء ولا يصيبه أذى، وأكون أنا المسؤولة عن هذا الأمر. فرجعت حليمة السعدية برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه فترة بسيطة من الزمن، تقريبا عام أو لا تتجاوز العام، إلى أن شاءت إرادة الله عز وجل أن تموت أمه أيضا. فإذن ولعل هذه السنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه هي السنة الوحيدة في حياته التي حل فيها في المكان الذي ولد فيه مع أمه، يعني في أسرة طبيعية تتكون من أم حتى وإن كان الأب قد فقد قبل ذلك، لأن والد النبي قد مات وهو في بطن أمه وجاء إلى الدنيا وهو يتيم. فأن يعيش النبي في حضن أمه حياة يعني من أسرة طبيعية حتى وإن كان الأب مفقودا، لم يحدث هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاما واحدا. وتشاء إرادة الله أن تموت أمه، أباك قد مات قبل ذلك والآن أمك يا محمد تموت. صار النبي صلى الله عليه وسلم يتيما من الأب ومن الأم، يرتحل من بيت أبيه وبيت أمه الذي لم يعش فيه إلا هذه السنة من أجل أن يدخل في كفالة جده عبد المطلب اللي هو سيد قريش. إذن الحياة منذ أن ولد يرتحل ويذهب إلى بني سعد ويحل فيهم سنتين، ثم يرجع في زيارة سريعة إلى مكة، ثم يعود مرة أخرى ويحل في بني سعد، إلى أن يأتي عمره قريبا من الخامسة فيرجع إلى أمه ويعيش في كنفها إلى أن يكون قريبا من السادسة فتموت أمه، فيرتحل بعدها من أجل أن يعيش في كفالة جده عبد المطلب. يحبه عبد المطلب حبا شديدا، بل كان يجلسه بجانبه وكان دائما يقول: إن لابني هذا شأنا، إن لابني هذا شأنا، حينما يقولون له: أخره، ما زال طفلا صغيرا، يعني لا تجعله يجلس بجوارك في صدر المجالس. فيرد عليهم ويقول: إن له شأنا، سيكون له مكانة ومنزلة كبيرة ومنزلة عظيمة جدا، أنتم لا تدركون قيمة ابني هذا محمد. لكن لا يعيش عبد المطلب إلا عامين. لما يقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الثامنة من عمره يموت جده عبد المطلب، وتبدأ رحلة أخرى، ارتحال آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المرة إلى بيت عمه أبي طالب. إذن غلام صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره ويرتحل أكثر من مرة في حياته حتى يحل في بيت عمه أبي طالب ويعيش في كفالة أبي طالب. ماذا حدث مع أبي طالب؟ وماذا كان موقف أبو طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال، حلو ترحال.